بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواضعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي الزناد وسريج وحسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عامر بن سعد قال حسين ابن أبي وقاص قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أكون أوعى أصحابه عنه، ولكني أشهد لسمعته يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال حسين أوعى صحابته عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار. قال الإمام الواضعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتكرر، تقدم شرحه معنا في الصحيح المسند برقم 782 عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وبرقم 861 عن عبد الله بن مسعود، وساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في جامعه الصحيح كتاب العلم باب تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلد الأول 38-4، فذكر هذين وحديث عقبة وحديث علي، وحديث علي الذي في الصحيح المسند فيه علة وهو متفق عليه خارج الصحيح المسند. ثم إن هذا الحديث متواتر، بل جاء عن عدد كثير من الصحابة، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فبدأ هذا الناظم بذكر حديث من كذب علي متعمدا قبلها، لأنه الظاهر أنه أكثر المتواترات والله أعلم، أو من أكثرها. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث صحيح مسلم، وقد ساق ما يتعلق بهذا الحديث في باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول من الصحيح صحيح مسلم. ثم قال في شرحه، ساق الإمام مسلم قال في شرحه: وأما متن الحديث فهو حديث عظيم في نهاية من الصحة. وقيل إنه متواتر، ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 نفسا من الصحابة. مسند البزار ذكره عقب حديث 971، ذكر هذا البزار. البزار يذكر العلل ويذكر يعني بعض المسائل، فهو مسند البزار كتاب مهم، حيث أن فوائد مسند البزار في العلل وفي غيرها لو تجمع لجاءت في جزء. من تعليقاتها على الأحاديث، حواشيها للأحاديث تعليقاتها عليها، فإذا اعتنى بها أحد ما لم يكن اعتني بها قبل فجيد، يفردها في جزء يمر طالع عليه وهو مطبوع طباعة جيدة، طالع فيه يستخرجها مع العناية، تخرجها مع العناية. قال في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 نفسا من الصحابة. وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي أنه روي عن أكثر من 60 صحابيا مرفوعا. وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد من رواه فبلغ بهم 87. ترى في هذا الصحيح والحسن ودون ذلك هذا الطرق. ثم قال وغيرهم. وذكر بعض الحفاظ أنه روي عن 62 صحابيا وفيهم 10 المشهود لهم بالجنة. قال ولا يعرف حديث اجتمع على روايته 10 إلا هذا. ولا حديث يروى عن أكثر من 60 صحابيا إلا هذا. وقال بعضهم رواه 200 من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد. وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم. وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين حديث أنس في أفراد مسلم فليس بصواب، فقد اتفق عليه والله أعلم هذا. وقد اعتنى بعضهم بتخريج بعض هذه الأحاديث النحو 61 من مصادرها من الصحيحين وغيرها بأرقامها، لكن الأمر أوسع من هذا لمن أراد مجرد التخريج. النحو 200 صحابي. ثم قال بعد ذلك أما لفظ متنه فقوله فليتبوأ مقعده من النار، قال العلماء معناه فلينزل، وقيل فليتخذ منزله من النار. من كذب علي متعمدا فليتخذ منزله من النار، مقعده من النار، صلى الله العافية. أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الأهواء وبما فيهم الرافضة، فإنهم لا يتحاشون عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في جانب مدائح علي رضي الله عنه، وما يدعم ما يقصدونه في نظرهم. قال العلماء قال الخطابي وأصله من مباءة الإبل وهي أعطانها يتبوأ أي يتخذ. ثم قيل إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وكذا فليلج النار أي فلج النار وإن كان خبرا لكن يتضمن الدعاء. وقيل هو خبر بلفظ الأمر معناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه، ويدل عليه الرواية الأخرى يلج النار، أجاء في رواية بني له بيت في النار، حديث ابن عمر عند أحمد وغيره. ثم معنى هذا الحديث أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه. ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد إن شاء الله من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. سيسوق دلائلها يقول يعني فيما يأتي صفحة 314. وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابهم إخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، هذا مذهب أهل السنة دعم هكذا. واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد، أحدها تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد الساهي عن الشيء بخلاف ما هو. الثانية تعظيم تحريم الكذب عليه، فإنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، لكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين من أئمة أصحابنا يكفر بتعمد الكذب عليه حتى وإن لم يستحل، كذب على رسول الله عمدا كفر وأوريق دمه. وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وإنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن الجمهور والله أعلم. وهذا هو، إن استحله كفر، وإن كان تعمد ذلك ولم يستحله إنما لشبهة أو كذلك يقول نكذب له كما سيأتي عن هؤلاء الضلال من الخطابية، هذا يكون ضالا. بعضهم يكذبون في الرغائب، ترغيب في الطاعة والترغيب في كذا، ويشملهم حديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي لا تقوم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، سواء كان فيما يزعم كذب له أو كذب عليه. القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل كذب عليه مطلقا. فردوا عليهم بهذه الرواية. ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسن التوبة فقد قال جماعة منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري صاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا متقدميهم في الأصول والفروع لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايتها أبدا بل يحتم جرحه دائما. نعم، إن تاب توبته لنفسه ويعفى عنه فيما بينه وبين الله من الذنب، لكن بما أنه قد تجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته. كذا قال. قلت وهذا الذي ذكره هو ضعيف مخالف للقواعد الشرعية المختار لقطع صحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع من المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة وأجمعوا على قبول شهادتهم، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم. الثالثة أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ. غالب الترغيب والترهيب والمواعظ يتضمن صفات أو يتضمن أحكام قد يفهمها من فقهه الله وفوق كل ذي علم عليم، وتابعهم على هذا كثير من ثم قال وكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع خلافا للكرامية. كرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الكرامية وهي الخطابية هنا أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم على هذا كثير من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم، وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار، وزعم بعضهم أن هذا كله كذب له صلى الله عليه وسلم، لا كذب عليه، أي كذب في الترغيب في العمل بما، وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة وعدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع، وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، خالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على أحاديث الناس، فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي؟ وإذا نظر في قولهم وجد كذبا على الله تعالى، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومن أعجب الأشياء قولهم هذا كذب له وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع، فإن كل ذلك عندهم كذب عليه. أما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها أن قوله ليضل الناس زيادة باطلة متفق الحفاظ على إبطالها، وأنها لا تعرف صحيحة بحال. ثاني جواب أبي جعفر الطحاوي أن لو صحت لكانت للتأكيد كقوله فمن أظلم ما افترى على الله كذبا ليضل الناس. والثالث أن اللام في ليضل ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة، معناها أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن تحصر على هذا يكون معناه، فقد يصير أمر كذبه إضلالا. وعلى الجملة مذهبهم أرك من أن يعتنى بإراده، وأبعد من أن يهتم بإبعاده، وأفسد من أن يحتاج إلى فساده. الرابعة تحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه على من عرف وضعه، فمن روى حديثا علم أنه أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وروايته وضعه ولم يبين حال روايته فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليه أيضا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر إن كان صحيحا أو حسنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفا فلا يقول قال أو فعل أو أمر أو نهى أو أشبه ذلك أو شبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبه، والله أعلم. هكذا الرواية بالمعنى جائزة، لكن الذي لا يفرق حتى لا يكون كاذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعر. أيوة الخطابي يعني ذكرهم الذهبي في الموقظة، حسنت، لكن هنا الكرامية. قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل، وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ. فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب، لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا وأن الصواب خلافه وهو كذا، ويقول عند الرواية كذا وقع في الحديث أو في رواياتنا والصواب كذا. هذا أجمع للمصلحة، قد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره، ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله. قال العلماء: ينبغي للراوي وقارئ الحديث يشتبه عليه لفظ فقرأ لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقيبة أو كما قال، والله أعلم. وقد قدمنا في الفصول السابقة الخلاف في جواز الرواية بالمعنى لمن هو كامل المعرفة، ويستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده أو كما قال أو نحوه، وهذا كما فعلته الصحابة في فمن بعدهم والله أعلم. وأما توقف الزبير وأنس وغيرهم من الصحابة في الرواية عن رسول الله الإكثار منها، فكانوا خافوا الغلط والنسيان والغالط والناس، وإن كان لا إثم عليه فقد ينسب إلى تفريط لتساهله ونحو ذلك، وقد تعلق بالناس بعض الأحكام، وقد تتعلق كغرامات المتلفات وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الأحكام المعروفة، يعني بعض الزيادات في الحديث أو النقص فيه يتعلق بها أحكام فيحصل فيه تغيير للمعنى، فإن كان حصل فيه تغيير فلا يجوز، وإن كان بما لا يفرق فجاز، جازت الرواية بالمعنى بهذه القيود بقيود. والحاصل أنه من ظن أنه أخطأ فيه توقف عن الرواية، كما كان بعضهم إذا شك في بعضك في كلمة ترك لفظها، لا يكفر إلا إذا استحل، أما إن لم يستحل وكان متعمدا لذلك فإنه فاجر مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب تحت المشيئة، وكذبه أكبر من الكذب على الناس، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، كذبه من جنس الكذب على الله، من أظلم افترى على الله الكذب وهو يدعي الإسلام، كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من روى ذلك يريد الصواب فغلط، كما هو شأن من هو سيء الحفظ أمثال ذلك، فإن مثل هذا إذا كثر غلطه ترك حديثه صيانة للسنة، وإذا كان يحصل غلط اليسير فينبه على الغلط وحديثه ما يزال معتبرا. ومن الذي ما يهم؟ هذا الحديث يبدأ به الأئمة في أوائل كتبهم حرصا على صيانة السنة وعلى ضبط الأحاديث وبيانا على أن رواة الحديث عدول، من لا يقبل من رواة الحديث من يحصل منه كذب عمدا أو زللا فيفحش ذلك. قال المناوي في فيض القدير: إن كذبا علي، ليس كذبا الأحد على أحد أي غير من الأمة، فإن الكذب عليه أعظم أنواع الكذب لأدائه إلى هدم قواعد الدين وإفساد الشريعة وإبطال الأحكام. فمن كذب علي متعمدا أي غير مخطئ في الأخبار عني بالشيء لا إخبار عني على خلاف الواقع بمقعده، أي يتخذ لنفسه مقعده من النار ومسكنه، مقعده من النار ومسكنه. وما أجمل الرواية باللفظ، وترى في الصحيحين وغير الرواية بالمعنى، لكن لمعنى المؤدي للغرض الذي لا يفرق. أما من من الله عليه بحفظ قوي حتى يحفظ الحديث بنصه وبلفظه الحديث الصحيح، فإن هذا أمر فيه فضل عظيم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهنا بارك الله فيكم.